الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الخامس من مجالس هذه الرسالة، وهي الأجوبة السديدة للعلامة زيد المدخلي رحمة الله عليه.
الحمد لله، وبعد، قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: الأمر الثاني يتعلق بما صرح به الصابوني من الله علينا وعليه بالهداية، من أن الإمام ابن تيمية رحمه الله لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد. لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، وإنما مذهبه حنبلي يتقيد به في كثير من الأحيان. فرد عليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله بأن قوله هذا خطأ ظاهر، فإن ابن تيمية من أعلم المجتهدين، وقد توفرت فيه شروط الاجتهاد، وأن انتسابه للمذهب الحنبلي لا يخرجه عن ذلك، لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده، وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير حجة، وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل حسب ما يظهر له رحمه الله.
انتبهتم إخواني في مسألة هنا ابن تيمية حنبلي المذهب. ما معنى حنبلي المذهب عند أئمة الاتباع بقى؟ ابن تيمية، ابن رجب الحنبلي، ابن كثير الدمشقي. ما معنى كونهم أنهم حنابلة، أنهم شافعية، أنهم مالكية، ابن عبد البر المالكي؟ ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ هذه كلمة احفظوها. الحقيقة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، شيخ الإسلام في هذا الزمان، وضع ضابطا هنا. قال وإن انتسابه إلى المذهب الحنبلي لا يخرج عن ذلك، لأن المقصود من ذلك موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده. موافقته لأحمد في أصول مذهبه وقواعده، وليس المقصود من ذلك أن يقلده فيما قاله بغير حجة، وإنما كان يختار من الأقوال أقربها إلى الدليل. يبقى معنى تمادوا هؤلاء إيه؟ سير على الأصول، أصول الإمام في مذهبه وكذا، وموافقة الإمام في مذهبه وقواعد مذهبه، هذا هو، وليس أنه يقلده ولا يخرج عنه. وهم أئمة الاتباع الذين حذروا من اتباع الشخص وتقليده إذا ظهر الحق. ليه؟ لأن نفس الأئمة الكبار الأربعة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فكان مذهبهم ما دل عليه الدليل. ولهذا الإمام مالك رحمة الله عليه رفض أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئه. لماذا؟ طيب إذا كان يجب اتباع الأئمة الأربعة وأحد الأئمة الأربعة ويجب التقليد، لماذا لم يلزم الناس باتباع الموطأ والسير عليه؟ لأنه هذا قول رجل يقوله اليوم ثم يعود عنه غدا. نعم.
قال الأمر الثالث فيما يتعلق دفاع الصابوني عن مذهب الأشاعرة ورميه من اعترض عليهم فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل إلى آخره، ما إلى آخر ما قال. فرد عليه الشيخ رحمه الله برد مفصل مختصر خلاصته أن الأشاعرة ضلوا فيما خالفوا فيه الكتاب والسنة وخيار الأمة فيما تأولوه من أسماء الله وصفاته على غير تأويله، إلى أن قال: ونعم ما قال، ولا يصح أن يرمى من اعترض على الأشاعرة فيما خالفوا فيه عقيدة أهل السنة بالجهل، لأن حقيقة الجهل والقول على الله بغير علم.
نعم.
الأمر الرابع فيما يتعلق بقوامة الرجال، حيث قال الصابوني: إنما القوامة للرجل قوامة تكليف وليست قوامة تشريف. فرد عليه الشيخ بقوله: هذا خطأ، والصواب أن يقال إن قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف، لقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فأوضح سبحانه أنه جعل الرجال قوامين على النساء لأمرين: أحدهما فضل جنس الرجال على جنس النساء، والأمر الثاني قيام الرجال بالإنفاق على النساء بما يدفعونه من المهور وغيرها من النفقات.
تباتم، يعني يقول هذا خطأ صواب أن قوامة الرجال على النساء قوامة تكليف وتشريف، وتشريف، لكن انتبهوا، هذا حكم القوامة وليس الحكم على كل زوج مع زوجته أنه أشرف منها. هذا كلام فيما يتعلق بالقوامة، فالقوامة تكليف وتشريف، لأن الله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، نظر النفقة، نفقة على الرجل، وكذلك أيضا بما فضل الله بعضهم على بعض، عند قوة، عند قدرة، عند سياسة، عند كسب، عند إلى آخره. طيب الأمر الثاني أن جنس الرجال مفضل على جنس النساء باعتبار الجنس، الرجال أفضل من النساء باعتبار الجنس، لكن باعتبار الأحاد فقد تقول المرأة خير من ألف رجل، خير من ألف رجل. يبقى لا يأتي واحد يستغل هذه العبارة أن القوامة قوامة تكليف وتشريف، أنني أشرف منك، أنا محمد أشرف منك يا زينب، لا، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، لكن أنت يا محمد أفضل من زينب؟ لا، لا يقتضي هذا، قد تكون وقد لا تكون، قد تكون وقد لا تكون. فلا نفهم من مسألة تفضيل جنس الرجال عن النساء أن كل واحد من الرجال يقول أنا أفضل منك، أنا أفضل منك، أنا رجل وأنت امرأة، والشرع فضل جنس الرجال على جنس. طيب جنس، جنس يعني يخرج منها الأحاد. أهو دي كلمة جنس جاتها اللي كان بيقولوا مثلا جايبين كلمة جنس منين؟ هل تكلم بها فلان أو علان أو إلى آخره؟ أهدي الجنس أهو. تفضيل العرب على العجم باعتبار، باعتبار يا إخوان الجنس الله الأحاد، يبقى كلمة جنس موجود. جنس الأعمال، ترك جنس الأعمال يعني أصل العمل، يعني ما عند أي عمل مطلقا، يبقى هذا تارك جنس الايه، يعني ما عنده جنس العمل، ما عنده أصل العمل، يبقى هذا لماذا اعتبرنا كلمة الجنس في كل شيء وجينا عند جنس الأعمال وقلنا من أين أتت فرقة الجنس؟ يقول كده فرقة الجنس زي فرقة الطاعة للسلطان، أي جماعة الطاعة، جماعة الجنس أيضا هنا في الأعمال، هم يحسنون الانتقاص والاستهزاء والسخرية. إذا كلمة جنس ما يقال ما قالها أبو بكر ولا عمر، ليه؟ لأن أيضا ما قال أبو بكر عمر جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ما قال، ما قال أبو بكر عمر جنس العرب أفضل من جنس العجم، ما قال أبو بكر عمر جنس قرون الأمة عدا الصحابة جنس التابعين أفضل من جنس تابعي مفضلة، أقصد بين جنس بين التابعين والتابعين باعتبار جنس لا باعتبار الأحاد، وجنس الرجال والنساء ما قال أبو بكر جنس الرجال يعني جنس الرجال أفضل من جنس النساء، ولا جنس العرب أفضل من جنس العجم، ها؟ ولا ده احنا عندنا حتى في اللغة العربية قال للجنس. يبقى كلمة الجنس معبر عنها عند العلماء ولا إشكال فيها، لكن ننظر معناه، إن كان معناه باطل رددنا المعنى الباطل، إن كان معنى حق رددنا معنى الحق، قبلنا المعنى الحق. نعم.
قال الأمر الخامس يتعلق بإعادة محمد نعم. عليه
الإيه؟ لا، ما تسقط القوامة، يعني بالنسبة للرجل إذا ما أنفق على المرأة هل تسقط القوامة؟ لا، القوامة قائمة، لكن هذا مقصر، ترفع أمره إلى القاضي، لكن هو قيم عليه، قيم عليه. نعم. حتى يكون للقيم الواحد الخمسين المرة قيم، هو قيم، فلا تسقط ولا يسقط سمع الطاعة، لكن ترفع أمرها إلى القاضي إذا قصر في النفقة، ترفع أمرها إلى القاضي. نعم.
الأمر الخامس يتعلق
اشترط في إيه؟ يعني أنت اللي تنفق يعني؟ لا، دي بيبقى شروط، شروط يعني يقول أنا تزوجك ولا أنفق عليك نفقة، زي ما يسمون الآن زواج المسيار، اللي هو هي تريد رجلا يصونها ويعفها وغير ذلك، الرجل متزوج ويقول والله أنا ما عندي استعداد أنفق ولا عندي استعداد أعدل في القاسم، أنا هجيك ليلتين أو حيثما اتفق، أو بقى هخلص الشغل الساعة 12 وأجيلك المغرب وهسمن على ذمة الشغل وخلاص، وافقت على هذا، دي شروط، ما في مشكلة، ما لها علاقة بالقوام، هذه لا تسقط القوام ولا شيء، هذه شروط، إذا تنازلت عن بعض ذلك فلا بأس. نعم.
قال الأمر الخامس يتعلق بإعادة محمد عليه الصابوني الدفاع عن الأشاعرة مع اعتباره مذهب المفوضة في باب الأسماء والصفات أسلم، فرد عليه الشيخ رحمه الله في هاتين النقطتين بقوله الفرق المخالفة لأهل السنة متفوتون في أخطائهم، فليس الأشاعرة في خطائهم كالخوارج والمعتزلة والجهمية، وذلك لا يمنع من بيان خطأ الأشاعرة فيما أخطأوا ومخالفتهم لأهل السنة في ذلك، كما قد بين خطأ غيرهم لإظهار الحق وبيان بطلان ما يخالفه تبليغا عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرا من الوعيد في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم يقال ليس الأسلم تفويض الأمر في الصفات إلى علام الغيوب، لأن سبحانه بينها لعباده وأوضحها في كتاب الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم ولم يبين كيفيتها، فالواجب تفويض علم الكيفية إلى علم المعاني، وليس تفويض مذهب السلف، بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح، انتهى.
نعم، يقصد تفويض المعنى، فليس هذا مذهب السلف. مذهب السلف الكلام في المعنى ومعرفة المعاني، لأن الله عز وجل تعبدنا بتدبر القرآن، وأجل ما في القرآن ما يتعلق بالتوحيد، ومنه توحيد الأسماء والصفات، فنحن نعرف المراد من هذه الصفات من جهة المعاني. أما المفوض عند السنة والجماعة الكيفية، جهة الكيفية. نعم.
الأمر السادس، وعندما أورد الصابوني القاعدة الإخوانية المجملة التي هي نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، رد عليه الشيخ رحمه الله بقوله نعم يجب أن نتعاون فيما اتفقنا عليه من نصر الحق والدعوة إليه.
نعم، لازم نقيد، لما نتعاون فيما اتفقنا عليه بالإطلاق قد نتفق على باطل، نتعاون عليه؟ لا، نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه متفق مع الشرع. إذا كان المتفق عليه هو الذي يتفق مع الشرع، ويعذر بعضهم بعضا فيما اختلفنا فيه إذا كان الاختلاف سائغا، لكن ليس مطلق الخلاف. أنا قد أخلفك في العقيدة، أنت معتزل وأنا سلفي سني، أعذرك كيف؟ كيف أعذرك؟ يبقى إطلاق هذه القاعدة باطل. لكن نتعاون فيما اتفقنا عليه إذا كان ما اتفقنا عليه مما دل عليه الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم.
والتحذير مما نهى الله عنه ورسوله، وأما عذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه فليس على إطلاقه، بل هو محل تفصيل. فما كان من مسائل الاجتهاد التي يخفى دليلها فالواجب عدم الإنكار فيها من بعضنا على بعض، أما ما خالف النص من الكتاب والسنة فالواجب الإنكار على من خالف النص بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. ثم أورد الأدلة على هذا التفصيل الفقهي الذي تطمئن به النفوس ويزول عنها الغبش الموجود في تلك القاعدة المجملة المحتملة المحتملة للإطاحة بباب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعليه فما أحوجنا قبل أن نتصدى لتدوين العلم إلى فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا، وإلى فهم أبواب أحكام الشريعة وقواعدها فهما جليا، كي نضع كل شيء في موضعه، وكي نحفظ القدم من الزلل والقلم من الشطط، ويجاهد النفس حتى نزحزحها عن مراد نصرة الباطل والهوى اللذين يفضيان بها إلى طرق الهلاك ومواطن العطب والردى، والله المستعان. الأمر السابع، وحول تباكي محمد عليه الصابوني على تفرق المسلمين إلى سلفي وأشعري وصوفي ومترودي إلى آخر ما ذكره، ويحسب أنه يحسن صنعا، رد عليه الشيخ رحمه الله بقوله لا شك أن هذا التفرق يؤلم كل مسلم، ويوجب على المسلمين أن يجتمعوا على الحق ويتعاونوا على البر والتقوى، ولكن الله سبحانه قدر ذلك على الأمة لحكم عظيمة وغايات محمودة يحمد عليها سبحانه ولا يعلم تفاصيلها سواه، ومن ذلك التمييز بين أوليائه وأعدائه، والتمييز بين المجتهدين في طلب الحق والمعرضين عنه المتبعين لأهوائهم إلى حكم أخرى. واستمرت في تفصيل الرد إلى أن قال واللوم كل اللوم على من تمسك بالباطل وأبى أن ينصاع إلى الحق، وأما من تمسك بالحق ودعا إليه وأوضح بطلان ما خالفه فهذا لا لوم عليه، بل هو مشكور وله أجران اجتهاده وأجر أجران لاجتهاده وأجر إصابته للحق.
يبقى أنت حينما تتبكى على تفرق الأمة، حق لنا أن نبكى على تفرق الأمة شرعا، لكن لابد أن نعلم أن أمة السنة لا تدخل في التفرق المذموم، بل هي فارقت غيرها وفارقها غيرها فكانوا على الحق وغيرها على الباطل، لا تأتي تضع الجميع في سلة واحدة. مثل مثلا ما قد يقول مثلا ينظر الناظر اليوم يقول لك هذه جماعة تطعن في فلان في مشايخ الثورات، واللي يقابلهم جماعة تتعصب لمشايخ الثورات، وهذا التفرق وأوجدوا فتنة واحدة فتنة وهؤلاء مذمومون. أنت تضع الجميع في سلة واحدة ليه؟ لماذا تضع الجميع في سلة واحدة؟ ها؟ لماذا؟ أنت تخالف الصوفية؟ ألا أي الصوفية أخالفهم؟ تما نفس المسألة، الصوفية يقولون وأنت تقول فرقتم الأمة تما نفس المسألة، هتقول لا أصلا أفارق الصوفية بحق ونحن نفارق الحزبية بحق. يبقى أهل السنة والجماعة لا نضعهم في سلة الذم مع من خرج عن منهج السنة والجماعة، ولهذا الله قال وقسم الفريقين، قال ولا يزال المختلفين أهل البدع والأهواء إلا من رحم ربك أهل السنة فإنهم لا يختلفون. فلهذا أهل السنة لا يختلفون فيما بينهم. اللي بيقول الطالب بيقول الشيخ، واللي بيقول الشيخ بيقول الإمام اللي من قبل. هشام البيلي قول قول ابن باز، قول ابن باز قول قول ابن عبد الوهاب، قول ابن عبد الوهاب قول ابن تيمية، ابن تيمية قول أحمد، أحمد قول الصحابة، ما في خلاف. هات يلا نحن خلفنا السنة، مثل ما نقول لهم دائما هاتوا رقم اثنين، خلاص ملينا من رقم واحد، أنتم تشتمون المشايخ، نريد رقم اثنين، ماذا بعد أننا نشتم المشايخ ونسب المشايخ؟ ماذا بعد؟ خلفنا السنة فيه. ممكن واحد يهدأ مرة واحدة بس، يهدأ كده يهدأ وجيب لنا مقاطع خلفنا فيها السنة وجيب لنا كذا. ما الذي خلفنا فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي خلفنا فيه السلف الصالح؟ هاتوا كده كتب الاعتقاد مثل ما نأتي نحن بكتب الاعتقاد وأنتم خلفتموها، هاتوا لنا كتب الاعتقاد التي خلفناها. العجيب ان بعضهم يتبجح ويقول لا بصراحة، يعني هو بالنسبة للمداخلة هو الحياة ما بيسموش نفسهم مداخلة. شوف الانصاف بقى، خلي بالك الانصاف، الحياة ما بيسموش نفسهم مداخلة. تمام اهو. الحاجة التانية الحقيقة هم بيشكروا على، هم لهم دفاع عن السنة، بس بقى المشكلة ان هم ايه الشتم والسب والطعن ويعمل مش عارف ايه، وتلاقي الواحد فيهم ما يعرفش حاجة، وتلاقي الواحد فيهم ما يعرفش مش عارف كذا، ويعمل ايه ويلعب بايه ويسوي ايه وكذا وكذا وكذا، ويتكلم في انت ما لما هم بينصروا سنة، حينما يتكلمون في المخالف اللي انت بتدافع عنه بيتكلمون معه بالسنة. ما ميزتهم اذا؟ هم بيدافعوا عن السنة، ما هي دي السنة؟ يعني تمدحهم عليه ثم تعود تذمهم عليه؟ ما هو السنة الا نكون اشعرة، والا نثنى على من يثنى على الاشعرة، السنة الا نكون خوارج، والا نثنى على من يثنى على الخوارج، السنة الا نكون صوفية، والا نثنى على من يثنى على الصوفية، ما هي دي السنة اللي بينصرها؟ ده هذا اذا كان، اذا كان منصفا. نعم، يبقى اذا ما الذي خالف فيه اهل السنة ما عليه الائمة المتقدمين، ما عليه الائمة المتقدمون. يبقى اذا التفرق لا نجعل صاحب الحق وصاحب الباطل في سلة واحدة. مثل واحد يجي ياخد بيتك وياخد دارك بتدافع عنه، حصل شكلة كبيرة جدا ما ينفعش يعني، والناس بتختلف وعملوا عركة كبيرة والناس على الفطار وصايمين، صوم ايه بس اللي خلاهم يمسكوا بعض وخلاهم مش عارف ايه وايه؟ لا، والشيخ كان فيها، الشيخ ماسك عصا ولا ماسك سكينة ولا ماسك مش عارف بندقية ولا ماسك مش عارف ايه، وهذا فرقه بين راجل بيدافع عن ماله ومن قتل دون ماله فهو شهيد، وبين معتد على المال. في حديث أبو هريرة عند مسلم، يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتل، قال فإن قتلته، إن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فإنه في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن يا إخواني بارك الله فيكم، فلهذا الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين، هذا أهل الأهواء، إلى ما رحم ربك هؤلاء أهل السنة لا يختلفون. ولهذا لا تجد خلاف ما بين ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن باز ولا ابن عثيمين ولا صحابة رسول الله، المنهج واحد، المنهج ماذا؟ واحد. نعم.
قال الأمر الثامن، ادعى الصابوني أن أهل السنة اشتهروا بمذهبين، أحدهما مذهب السلف والآخر مذهب الخلف إلى آخره. فرد عليه
نفس الكلام اللي بيقوله البعض، يقول أن أهل السنة طائفتين، طائفة أولت وطائفة فوضت. نعم.
فرد عليه الشيخ رحمه الله بأن هذا غلط لم يسبق الصابوني إليه أحد، حيث إن مذهب أهل السنة واحد فقط، وهو ما درج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعهم بإحسان، وهو إثبات أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت، والإيمان بأنها حق وأن الله موصوف
بها. لم يسبق الصابوني أحد، إحنا كما قلنا نسبة إلى أهل السنة أن مذهبهم التفويض والتأويل لا، سبق النووي قال هذا، قال هذا، والأشعرة قالوا هذا، قالوا إن مذهب أهل السنة ماذا؟ قولان، تفويض وتأويل. نعم.
والإيمان بأنها حق وأن الله موصوف بها على الوجه الذي يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، إلى أن قال ثم ذكر الصابوني أن أهل السنة يفوضون علم معاني الصفات إلى الله، إلى الله، وكرر ذلك في غير موضع، وقد أخطأ في ذلك ونسب لأهل السنة ما هم براء منه، فإنهم إنما يفوضون علم الكيفية إلى علم المعاني. الأمر التاسع، ولما كرر الصابوني جهلا أو تجاهلا أو سوى ذلك أن السلف لهم مذهبان، مذهب أهل التفويض ومذهب أهل التأويل إلى آخره ما قال لآخر ما قال. رد عليه الشيخ بأن هذا التقسيم باطل وليس للسلف إلا مذهب واحد.
يبقى قصد بعد النقطة الماضية مذهب السلف والآخر مذهب الخلف، يعني كلمة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. طبعا الحق واحد والحق طائفة، وليس الحق طائفتين، لا يوجد طائفة. نعم. والخلف إن كانوا على مذهب السلف الصالح الذين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان فهم على خير، وإن كانوا على خلافه فهم على شر. نعم.
وليس للسلف إلا مذهب واحد هو مذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة وأتبعهم بإحسان.
ولهذا كلمة الخلف ليست مذمومة على الإطلاق، إنما إن كان قد خلفت من سبقك بخير فأنت محمود، وإن خلفته بغير ذلك فأنت مذموم. نعم.
وهو الأسلم والأعلم والأحكم. أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم، وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف إلى آخر الرد المفصل. الأمر العاشر، ولما دعا الصابوني،
لكن الحقيقة حتى نقول برضو، لأن هم بيقصدوا بنقطة واحدة، بمعنى مذهب السلف عندهم هو مذهب التفويض، ومذهب الخلف عندهم هو مذهب التأويل، وكلاهما حق عندهم. مذهب السلف أسلم، تقرأ النص وتمره بلفظه ولا تتأوله، ومذهب الخلف التأويل. نعم نعم، كلام النووي. نعم.
قال النووي رحمه الله: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة، وعن سائر صفات المخلوقين. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، وهو أسلم. والقول الثاني هو
هذا اللي بيريده بإيه؟ السلف والأسلم. مذهب السلف أسلم، لا يقصد مذهب السلف من الصحابة، إنما ما هم عليه هكذا. نعم.
والقول الثاني هو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها،
لكن طبعا النووي مراد النووي بالسلف عموم، عموم المتقدمين، وهذا من قلة فقهي بمذهب السلف فقال ذلك، ظن أن مذهب التفويض هو مذهب السلف. نعم.
والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول على ما يليق بها على حسب موقعها،
اللي هو الخلف. نعم.
وإنما يسوغ تأويلها لما كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم.
نعم. ولهذا عندهم إن أولت فهذا حق، وإن فوضت فهذا حق. نعم.
كلامه في شرح شرح الجوهرة.
نعم.
قال أوله، وكل نص أوهم التشبيه، أوله أو فوض رم تنزيها. قال أوله وجوبا بأن تحمله على خلاف ظاهره، والمراد أوله تفصيلا معينا فيه المعنى الخاص أغضب من المقابل الآتي، كما هو مختار الخلف من المتأخرين. ثم ذكر إلى أن قال: وأوله إجمالا كما هو طريق السلف، ورم أن يقصد واعتقد مع تفويض علم ذلك المعنى تنزيها له تعالى عما لا يليق، فالسلف ينزهونه سبحانه عما يوهمه ذلك الظاهر من المعنى المحال، ويفوضون علم حقيقته.
طبعا عندهم المحال أنك أنت تثبت يدين حقيقيتين، تثبت استواء حقيقيا، تثبت مجيئا حقيقيا، فيقولون هذا شأن الأجسام، وهذا تمثيل لله عز وجل بالمخلوق. نعم.
ويفوضون علم حقيقته على التفصيل إليه تعالى.
نعم.
قال الأمر العاشر: ولما دعا الصابوني بأسلوب الناصح الأمين إلى العمل على جمع الكلمة بين الفئات الإسلامية وتضافر الجهود وصد أعداء الإسلام، وذكر أن الوقت ليس وقتا مهاجمة لأتباع المذاهب ولا للأشاعرة ولا للإخوان حتى ولا للصوفيين.
أشوف يعني الصابوني بيعتبر الوقت ليس وقت مهاجمة ماذا؟ الأشاعرة والإخوان وكذا، إنما وقت مهاجمة اليهود ونصارى وأعداء الإسلام. بهذا الكلام يدغدغون عواطف الناس ويظهرون أنهم أهل الحق والإنصاف. هو ده وقته برضو نحن نختلف، الأمة في كذا والأمة يحك لها من الخارج، ونحن أبناء الأمة نختلف من الداخل، هكذا يقولون، هكذا يقولون. ونحن نقول ما ينبغي لأبناء الأمة الداخل أن يختلفوا، بل ينبغي للجميع أن يجتمعوا على كلمة واحدة وهي كلمة الحق. قال الله، قال رسوله، قال السلف، على ما يكون عندنا الأشعري. فبدل أن نسكت عن الأشعري نسكت الأشعري، بدل أن نسكت عن إخوان نسكت الإخوان، بدل ما نسكت عن صوفية نسكت الصوفي. اللي يريد أن ينصح يذهب فيسكتهم ويرجعهم عن مذهبه، لكن تريد أن الجميع يسكت حق بطل. ثم إن العداء من الداخل أخطر من الخارج، أخطر من الخارج. ثم إن العداء من الخارج غالبا غالبا ما يكون من أجل البلدان والأرض وكذا، إنما من الداخل عقائد وأديان. ولهذا شيخ الإسلام بيّن هذا، أن أهل الكفر يتسلطون على البلدان والدين تبع، إنما أهل البدع يتسلطون على الدين فيحرفون. يعني أهل غزة الآن ماذا يجدون من نتنياهو؟ التدمير والإبادة والقتل وكذا، وكفى بهذا جرم. سأل الله عز وجل أن يقسم ظهره وأن يرينا فيه عجائب قدرته وأن يشفي صدورنا منه ومن جيشه وأتباعه. طيب، لكن الصوفي اللي بيعلمك مدد يا بدوي وبيصلي معك وكذا وكذا، والذي يقول بحلول الله عز وجل في جميع الخلق والمخلوقات، حتى قال الحلاج ما في الجبة إلى الله وكذا، أخطر على المسلمين وعقائدهم من نتنياهو. نتنياهو يتسلط على الأبدان ونرجو الشهادة للمقتولين، أما هؤلاء يتسلطون على الأديان فيخرجون من دين الحق إلى دين الكفر فيلقى الله وكافر. يبقى نتنياهو أخطر، ولا هذا الذي يعلمه مدد يا فلان ويذبح للقبر فلان العلاني، أو بالحلول والاتحاد أو بالتعطيل أو بالتمثيل، أيهما أخطر؟ أيهما أخطر؟ هؤلاء أخطر من نتنياهو وأخطر من ترامب وأخطر من هؤلاء. لكن من الذي يلتفت إلى هذا؟ ما التفت إليه أحد إلا إذا كان من أهل العلم يقدم مثل الأشياء. يقول لك يعني المسلم اللي بيصلي ويصوم ويزكي ده حتى مسلم ده أخطر من نتنياهو؟ اتق الله يا رجل، لأنك لا تعرف ولا تدري. فالمصاب في الدين أعظم من المصاب في الدنيا، وقتل البدن أخف من قتل القلب بالهداية، إذ المقتول بسيف الأعداء نرجو له الشهادة، أما المقتول بسيف الباطل فترجو له ماذا؟ فإذا هؤلاء أخطر، أخطر أهل البدع أخطر على الأمة. إنا لا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نقدر أن نحكي كلام هؤلاء، كما قال بعض السلف، كما قال بعض السلف. نعم.
رد عليه الشيخ رحمه الله بقوله: لا ريب أنه يجب على المسلمين توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق وتعاونهم على البر والتقوى ضد أعداء الإسلام، كما أمرهم الله سبحانه بذلك بقوله عز وجل: واعتصموا
بحبل. المهم نجتمع على ماذا؟ هم الدعوات اللي بتنادي بالاجتماع وصفوف وأشعار يريدون اجتماع الأبدان. اتركوا الخلاف ولا يتكلم أحدكم في بعض وكل يتعبد الله بما يعتقد ونجتمع ولا نختلف. يريدون اجتماع ماذا يا إخوان؟ الأبدان. لكن المطلوب شرعا اجتماع ماذا؟ الأديان، نجتمع في الدين، يبقى ديننا واحد وحينئذ تجتمع الأبدان. نعم.
بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
اعتصموا إذن بإيه؟ لاجتماعه بحبل الله، شرع الله. نعم.
وحذروا من التفرق بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولكن لا يلزم من وجوب اتحاد المسلمين وجمع كلمتهم عن الحق واعتصامهم بحبل الله ألا ينكروا المنكر على من فعله واعتقده من الصوفية وغيرهم، بل مقتضى الأمر بالاعتصام بحبل الله أن يأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ويبينوا الحق لمن ضل عنه أو ظن ضده صوابا بالأدلة الشرعية حتى يجتمعوا على الحق وينبذوا ما خالفه. وهذا هو مقتضى قوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومدى سكت أهل الحق عن بيان أخطاء المخطئين وأغلاط الغالطين لم يحصل منهم ما أمرهم الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومعلوم ما يترتب على ذلك من إثم الساكت عن إنكار المنكر وبقاء الغالط على غلطه والمخالف للحق على خطئه، وذلك خلاف ما شرعه الله سبحانه من النصيحة والتعاون على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله ولي التوفيق. هذه كأمثلة قليلة، وإلا فلشيخ رحمه الله وأحسن مثواه وجعله في ميزان حسناته ردود كثيرة وصريحة تحق الحق وترد الباطل وتزيح.
يعني جزا الله خير، لفتة طيبة أن الشيخ زيد لما جاء بكتب الردود ومثل حتى يبين أن الردود منهج سلفي، جاء بالكتب فرح مضمون كل كتاب. هذا من زيادة النصيحة، شرح مضمون كل كتاب من هذه الكتب. نعم،
فللشيخ نعم.
لو التقى ايه القاعدة لا يحكم عليها بالواقع، بل القاعدة تحكم على الواقع وليس الواقع يحكم على القاعدة. يعني فرضنا كان مثلا فيه مثلا فتنة حصلت بسبب مخالفة أهل السنة لأهل البدع وإلى آخره، وحصل مثلا فتنة معينة وأهل السنة أظهروا الحق وأهل الباطل أظهروا الباطل، وحصل سجن وحصل بعض الأشياء في بعض البلدان. طيب في بلد أخرى اجتمع كل الأطياف مع بعض وفي واحد مميع بيقول انا سلفي واجتمع وكلام من ده وبياكلوا مع بعض وبيفطروا مع بعض وبيتعشوا مع بعض وكل شيء مع بعض، هل هذا يعني ان الجهر بالحق ومعارضه للباطل ولو عرضوا ان هذا هو الخطا، وان ما فعله المميع مع اهل البدع وصاروا بلا خلاف انه الحق؟ لا، نحن لا ننظر الى النتائج فقط، نحن ننظر الى النتائج والوسائل. هل الوسيلة إلى نتيجة مشروعة ولا لا؟ فإن وصلت إلى نتيجة فيها تآلف، وصلت نتيجة فيها اجتماع لكن بوسيلة محرمة، فلا يعني هذا أن هذا الاجتماع شرعي يكون باطلا. مثل أن أتفق أنا وأنت، أنا وأنت نتفق على ماذا؟ أن الدرهم بدرهمي وأنت محتاج الدرهم فعلا، وتاخده وتفرش كربك ثم تتلم درهمين على الساعة، وانا موافق يا اخي وجزاك الله خير كمان، لكن هل يعني اتفقنا هذا انه صار شرعا؟ ابدا. ولهذا النبي يقول المسلمون على شرطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. يبقى اذا ليس النتائج اللي هي مثلا في اجتماع في بلد معين مع ترك الدين وترك التمايز، بينما في بلد اخرى فيها اشكالات بين اهل السنة وبين غيرهم في رد اهل السنة عليهم، ليس يعني هذا النتيجة هنا ان هذا الفعل هو الاصوب. فلما يقوم جهاد على جميع الاطياف ده مع ده مع ده مع ده مع ده الى اخره، والله ان كان تحت امرة ولي الامر، لكن جيش ولي الامر فيه المبتدع وفيه السنة وفيه كذا، فهذا لا يمنعنا من القتال. لكن ان يكون الجهاد هذا عصابات، وان يكون هذا القتال عصابات وميليشيات وتنظيمات، ويجتمع السني مع المبتدع مع كذا، هذا باطل، هذا باطل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا مأمورا به.
نعم.
قال: هذه كأمثلة قليلة، وإلا فللشيخ رحمه الله أحسن مثواه وجعله في ميزان حسناته ردود كثيرة وصريحة تحق الحق وترد الباطل وتزيح الشبهات على كثير ممن جنبوا الحق والصواب في مسائل العلم الشريف وقضاياه التي لا أستطيع حصرها ولا استقصاءها هنا، بل هي مجرودة في أماكنها مطبوعة ومنشورة. وأنا كاتب هذه الأسطر أظن أنني قد توسعت في تدوين البعض من ردود الشيخ على أهل الأغلاط والبدع، وذلك لحاجة في نفسي هي ليتضح لقوم من طلاب العلم منهم الدكتور والجامعي وأقل من ذلك أنكروا على إخوانهم الذين كتبوا ردودا على كتاب كثر نشروا في كتبهم بدعا في دين الله شنيعة وأخطأوا فيها أخطاء فظيعة لا يجوز السكوت عليها، بل يتعين الرد عليها من أهل الكفاءات العلمية إحقاقا للحق وحفظا للسنة وحراسة للعقيدة ونصحا للأمة وبراءة للذمة على النمط الذي سار عليه الشيخ عبد العزيز الذي رد بما رأيت على من رأيت في الأمثلة التي تم تدوينها قريبا، وكان من جملة حجج أولئك الإخوة وهم من أبناء الجزيرة قول بعضهم لماذا لم تتركوا الفتاوى والردود للشيخ عبد العزيز وكلاما نحو هذا.
نعم يعني هذا هو مفتي عام المملكة والعالم الكبير في المملكة، اتركوا ردود للشيخ عبد العزيز واسكتوا أنتم. وبعضهم يقول اتركوا ردود للعلماء الكبار ولا تنشغلوا أنتم يا طلاب بالردود. نعم، وكل هذا من أجل إسكات أهل الحق، من أجل إسكات أهل الحق. نعم، مثل أخي بيحكي لي الآن أنه أمس أحد الحزبيين بيتكلم معه فبيقول الحزبي بيقول له ردود للعلماء وكذا وكذا، قالوا طب أنت أراك في الأحزاب وكذا، قال لا ليست من الدين، قالوا طب ما أنت رضيتها وأنت عالم. نعم،
ولا وما إخال هذه الحجة وأمثالها من هؤلاء المنكرين وأمثالهم إلا حجة واهية عمدوا إليها عند عجزهم عن وجود حجة.
هو نفسه بيرد عليك ومدخلي وعنده غلو، طب ما هو ردوده بردود. هو الفرق ما الفرق بين أن ترد على مدخلي وأن يرد مدخلي على حزب؟ حرمت علي أن أرد على حزب وأحللت نفسك أن ترد على مدخلي، ما واحده ما أنت بترد على المدخل بس بالكذب والزور والتزوير، لكن المدخلي هذا يرد عليك بالحق من تسمونه طبعا مدخلي. نعم،
وما إخال هذه الحجة وأمثالها من هؤلاء المنكرين وأمثالهم إلا حجة واهية عمدوا إليها عند عجزهم عن وجود حجة صحيحة أو اعتراض وجيه، وأن لهم ذلك وخصمهم يأوي إلى ركن شديد. وإذ كان الأمر كما علمت يا أخي المسلم فإنه يتعين علي صحيح. وعليك
وخصمهم يأوي إلى ركن شديد، يعني أن أهل السنة يأوون إلى ركن شديد. ما هو ركن شديد؟ يعتصمون بلا أولا ثم يتكلمون بالعلم والحج، هذا الذي قتلهم. والله يا أخواني هؤلاء لا كدون ينامون، هذا الذي قتله، هذا الذي قتله. نعم،
وإذ كان الأمر كما علمت يا أخي المسلم فإنه يتعين علي وعليك قبول الحق بقطع النظر عن قائله، لأن الحق أحق أن يحترم ويتبع، ومن لم يفعل فأخشى عليه الغرق في بحر أهل البدع والأغلاط والأهواء، وذلك عندما يكون من الناصرين لأهلها والمدافعين عنهم باللسان أو القلم. وغير من ذكرت كثير من العلماء المعاصرين الذين هم على قيد الحياة متعهم الله بالحياة الطيبة المباركة، لهم تنبيهات وتوجيهات وردود على قوم وقعوا في أخطاء خطيرة لا ينبغي سكوت مثلهم عليها. بعضها يتعلق بشأن العقيدة وبعضها يتعلق بشأن أحكام شرعية أخرى تعتبر من الأساسيات، وبعضها يتعلق بمنهج الدعوة إلى الله ومنهج الولاء والبراء، وبعضها أعظم خطرا من بعض. أذكر من هؤلاء العلماء السلفيين أولا الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان الذي رد على كل من يوسف القرضاوي وسعيد رمضان البوطي ومحمد علي الصابوني وآخرين من ذوي الأخطاء والأغلاط التي يتعين الرد على أهلها نصرة للحق وتفنيدا للباطل.
طيب يبقى كلام الشيخ الفوزان أن علم الجرح والتعديل دفن، ها؟ وهم فهموا يا إخوة، فهموا أن الشيخ لا يرى الجرح والتعديل، والله وطاروا بالفتوى ونشروها. أكثر فتاوى تنشر للمشايخ فتاوى الزلات أو فتاوى المجملات، لكن أدخل كده على موقع الشيخ وشوف فتاوى العادية كم الذين يدخلون عليه، لأنه لا يتلقفوها ويريدون نشرها، وكل هذا تحت باب الرد على المداخل بدعوا الفوزان. طب هذا الفوزان في موضع النزاع، فمراد الشيخ من العلم الذي دفن ماذا او دفن اصحابه او الى اخره، انما الموجود هذا الغيبه وما ادري، انما المراد ما يتعلق بعلم الحديث ما يتعلق باحكام الرجال وكذا، هذا علم تكلم فيه الاوائل ونحن لهم تبع في ذلك، انما النصيحه وإنما تجريح المجروح والرد على البدع هذا الشيخة. يلا ثلاثية اللي أتى قرضاوي ها بوطي ها صابوني وخذوا الرابعة كمان الرفاعي، واحد يقال له الرفاعي رد على الشيخ أيضا الرفاعي، فهذه ردود للشيخ وغيرها من الردود رد الشيخ حفظه الله تعالى وشفاه وقدم لكتب ردود. يبقى إذا الردود من منهج الشيخ، نعم من منهج الشيخ ليميز تميز الأمة بين الحق والباطل. نعم،
الشيخ ربيع بن هادي عمير المدخلي الذي رد على كل من محمد الغزالي وأبي غدة ومحمد عوامة وسلمان العودة وسيد قطب وأبي الأعلى المودودي، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الشبير الذي رد على
اقرأه ونعلق عليه مش من حقك تسقط هذا. لا اقرأ الشيخ بكر. ها
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد الذي رد على جماعات إسلامية وأحزاب ابتعدت عن منهج السلف
الصالح وله كتاب، وضع كتاب في هذا، كان عمدة في وقت من الأوقات، كان عمدة في وقت من الأوقات، وحكم الانتماء إلى الجماعات الإسلامية الأحزاب هذه كان عمدة في هذا الوقت من الأوقات، وله كتابات هجر المبتدع وكذا، له كتابات كانت قيمة. وكان مع علماء الأمة جنبا إلى جنب، سواء هو سواء عبد الله بن جبريل سواء كذا، في بعض القضايا الدينية المهمة، كما رد على كل من محمد زيد الكوثري وتلميذ البر بي والمعتز من هجب يغدة، ورد أيضا محمد الصابون واشتد عليه كسابقيه بشدة في موضوع. ثم جاء الشيخ بكر بن زيد في آخر حياته وبدأ يصاب بالنفس الرخو، فوضع كتاب اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين وكذا، وبدأ يتكلم في قضية التصنيف اللي رد عليه الشيخ. خلي بالكم معلومات بقى غير سيد قطب، حضرت من الآن والله الآن معلومات غير سيد قطب، لما وضع كتاب تصنيف الناس بدأ النفس بعد هجر المبتدع وحكم الجماعات وكذا، بدأ النفس يبارخ. فالتصنيف اللي رد عليه الشيخ عبد السلام تصنيف الناس، ودرسنا الرسالة ايضا، يقول الشيخ عبيد الجابري يقول بان بكر ابا زيد لما نزل كتاب معاملة الحكام لعبد السلام برجس اتصل بالمسؤولين وقال الكتاب ده يحدث فتنة ولا تطبعونه. معاملة الحكام لعبد السلام برجس. ثم ناهيك عن طامة سيد قطب وكفى بها طامة، إذ جمعت بين رفع رمز التكفير والتفجير في الأمة وبين رمز السنة، فرفع قدر سيد وحط من قدر ربيع بن هادي، يبقى طعن في أهل السنة ورفع أهل البدعة. اثنين، عدم أمانة علمية، فلم ينقل عن سيد قطب كلمة في الطعن في الأنبياء ولا كلمة في الطعن في الصحابة، وإنما أتى بمجملات تحتمل ليتسنى له الغلب على الشيخ ربيع. طب أنت قرأت وبتقول كتاباتك جعلتني أرجع وأقرأ للرجل، فما وجدت إلا وما وجدت إلا نفسية ما أدري، وما وجدت إلا أسلوب ما أدري، وما وجدت إلا ضغط على الألفاظ ليه؟ طيب ما وجدت طعن في أنبياء؟ ما وجدت طعن في صحابه؟ ما وجدت اشتراكية؟ ما وجدت إسلاما هو مزيج من الشيوعية ومزيج من كذا؟ ما وجدت طعن في بني أمية؟ ما وجدت عدم الاغترار بالفتوحات في بني أمية فلا يغرنك؟ أنت شهدت على نفسك أنك أنت اطلعته. يبقى هنا الموضع صار موضع خاص، ما في أمان، ما إنه بيقول كتاباتك يا ربيع خلت من الأمانة العلمية وخلت من النقد العلمي، ده لو عرض البحث هذا على ما أدريه هيعمل إيه ويسوي إيه؟ أين الأمانة العلمية؟ لم تأتي بموضع واحد من طوام سيد قطب دفعا. ليه؟ لأن لو جئت بموضع طعن في معاوية مثلا وعمر، جئت مثلا طعن في تبرع عثمان اللي هو الشيخ ربيع مؤلفاته طفحت بهذا وأبرزت هذا، فلماذا لم تنتقد الشيخ ربيع في هذا وتقول عند غلو ضغط على الألفاظ؟ لما سيد قطب يقول إن أسلوب عمرو بن العاص وكذا الكذب والنفاق، فأنت يا ربيع جيت بقى إزاي تقول بيطعن في عمرو؟ لا، ده كلمة النفاق لها معنيين في اللغة، وكلمة شراء الذمم لها معنيين في اللغة. ليه يا شيخ بكر ما جبت الكلام ده؟ لماذا لم تأتي بهذا وتدافع عن سيد قطب الذي توصي بأن تتبع قدمه، وشأن سيد قطب شأن ابن حجر والنووي خيانة للأمة هذه؟ أنا هاخدك، أنت عالمي، أنت شيخي، أنت إمامي، هقرأ لسيد قطب بناء على تعليمات بكر أبو زيد، هتكون نتيجة إيه؟ وأما ربيع بن هادي هذا الذي يضغط المطعون في أمانته العلمية والمطعون في كذا، لن أقرأ له. فتخيل ونوصح مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وصبر عليه، وكلم علماء كما بيّن الشيخ ربيع، كلم علماء غير الشيخ ربيع، وجلسوا فترة طويلة في المواصحات لأوراق طلعة حول 1414، كتاب الشيخ ربيع طلع كم وعشرين واحد وعشرين وعشرين، لأن الرجل له قدر عند العلماء. يا أخواني يكفي قدر بكر أبو زيد عند ربيع مادي أنه أرسل إليه الكتاب، هما مفاجأتان في هذا العصر من أعظم المفاجآت والمصادمات. إرسال النجم لابن جبريل يراجع كتابه في سيد قطب، وإرسال ربيع ابن هادي البكر أبو زيد يراجع كتابه في سيد قطب، وجاءت المفاجأتان. تخيلوا لما النجم يرسل لابن جبريل، يعني إيه يا أخواني؟ يعني عالم يا أخواني، يعني عالم في مصاف العلماء الكبار يا أخواني، يعني إيه الشيخ ربيع يرسل لبكر أبو زيد يا أخواني؟ يعني عالم في مصاف العلماء يا أخواني. والذي كتبه ابن جبريل لا يقارن بما كتبه بكر أبو زيد، وكلاهما دفع عن سيد قطب، لكن شتان بين ردود ثلاثة، بين ردود ابن جبريل في مسألة سيد قطب، وبين ردود بكر أبو زيد في مسألة سيد قطب، وبين ردود الإخوان في سيد قطب، أضعفها ردود الإخوان، فوقها ردود ابن جبريل، أعظمها وأمكنها. شوف ادخل على النت كده شوف الحزبيين بياخدوا الكلام مين، لأنه كلام بقى شكله جميل، والبحث العلمي مكون من كذا، وانت بحثك ما جاش كذا، وضغطت الفاظ وقلت كذا وجبت كذا. يعني يا اخي انا لو السيد قطب حي هل كان ممكن ان يبرر نفسه مثل ما برر بكر ابو زيد؟ هذا كلام كان من اعجب الكلام، لكن سبق احداث لابد تجيبها مع بعضها. تنصح الناس، تنصح مسؤولين في كتاب معاملة الحكام ليه يا شيخ بكر؟ ده انت المفترض من حر مالك تنفق على طبع كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، كتاب ماتع نفع الله عز وجل به نفعا عظيما. ألا ثم الكتابات اللي رد عليها تصنيف الناس بدأ النفس، ما تدري ما الذي حصل. إذا لم يكن سيد قطب فقط، إنما أجواء عاشها بكر أبو زيد، نفس المسألة في ابن جبريل، لم يكن سيد قطب فقط إنما أجواء عاشها ابن جبريل، كلامه في أسامة بن لادن، وتقريب هؤلاء الحزبيين إليه واختراقهم. أنا أرى أن العلة هي علة الاختراق، بكر أبو زيد ابن جبريل العلة الاختراق، وإلا المسألة مش زلة قلم هنقول ده عالم زل ولم تقم حج عليه، صح يبقى العالم عالما، ده مش زل، ده تصنيف، ده مش زلة، ده تقعيد، ده مش زلة، ده حط على أهل السنة، ده من زلة، ده أجواء متكاملة. فلو تركنا التحذير من هؤلاء نترك منهج السلف ونجلس في غرفنا في بيوتنا، لا يحل لنا أن نتكلم في دين الله. الواجب على الإنسان أن يكون على الإنصاف وعلى العدل وعلى مراعاة قواعد العلم. أجي أقف عند أبو إسحاق الحويني لما يقول لي لكن الرجل كان مجدع، واعمل له من الحبه قبه وان كانت هي قبه، واخد بالك، وكذا وكذا، لكن ما كتب اسحاق رد على ربيع بن هادي مثل ما رد بكر ابو زيد. فلهذا نصح ابن جبريل النجم الا يطبع الكتاب، ونصح بكر ابو زيد ربيع الا يطبع الكتاب. يا الله، يا القى الله بتبديع هؤلاء والتحذير منهم. ثم إنه سألني ربي قلت بالقواعد وكلام أهل العلم من تحديد من هذا. ليس بتعرفش عن كلمة مبتدع، يعني هل مبتدع ولا قال منحرف ولا قال ضال ولا قال. هذه سقطات رهيبة. ثم هذه السقطات توجب على الإنسان، لأن الحقيقة يا إخواني الإنسان ما يبلغ علم لا ابن جبريل ولا بكر أبو زيد من جهة العلم وكذا، يوجب هذا الخوف، خوف. فإذا كان هؤلاء ومع ذلك زلوا هذه الزلات العظيمة، كيف بي وبيك؟ ما لم نعتصم بكتب السلف وقواعد السلف وكلام العلماء والله نضيع. إنسان يستفيد من هذا الدرس. درسوا، أقوله درسوا ظاهرة بكر أبو زيد وابن جبريل جديرة بالدراسة. هتقول لازم اطلب العلم عند مشايخ السنة، مشايخهم مشايخ السنة. اعتقد بكتب السلف، ما زالت كتب السلف التي تقرأ عن ابن جبريل في أذاني إلى الآن، السنة الخلال وكذا، كتب رجل موسوعي يجلس كده كتب في كل العلوم. ابن جبريل هذا ما عنده علم أصلا يختص به، ابن جبريل هذا. وبكر أبو زيد المحقق المدقق اللي بيخرج الكلمة من معاجم اللغة. يعني ماذا تقول؟ وثناء العلماء، هم العلماء اللي بيزكوا. هو ابن جبريل كان محتاج من يزكيه ولا بكر أبو زيد محتاج من يزكيه؟ ده هم العلماء اللي بيزكوا. ثم يجي بسيد قطب، سيد قطب شغال ايه؟ سيد قطب ده شغال ايه؟ انت بتدافع، انت بتدافع عن ابن تيميه؟ انت عمر مصنف يا بكر ابو زيد، انت ابن جبريل بتدافع عن ابن حجر مثلا والنووي؟ ماشي، لكن ما عند هذا الرجل مما يستحق الدفاع والتبني واسقاط اهل السنه من اجل هذا الرجل. الله اعلم، ذنب وجدت عقوبة بسبب ولا مال. ما لكم ولسيد مفسر من مفسرين الكبار وحوله كلام، فقيه من فقهاء الكبار وحوله كلام، محدث محدثين الكبار وحوله كلام. اخواني انتوا في حد فيكم بيتكلم عن منفلوط ويدفع عن منفلوطي؟ في حد بيتكلم فيكم عن الرفيعي ويدفع عن الرفيعي؟ ما دول كتاب وأدباء. ليه سيد؟ ليه سيد؟ ليه سيد التكفيري الخارجي؟ ليه سيد؟ عمل ايه؟ كتب ايه؟ دول ادب، انما دول ايه؟ طعن في صحابه وطعن في انبياء وطعن في ورفع لل وطعن في حتى في مبادئ الرق، يتكلم في الرق ويتكلم كذا. ما لكم؟ يعني من في قدر ابن جبريل؟ ممكن اساله عن سيد قطب يقول مثلا لا اعرفه، ما بقرألوش، زي ما قال العثمي أنا لا أقرأ، لكن لما اطلع على عبارات حكم فيه. يعني العثمي ما بيقرأش السيد، هو الجدير كده، هنقرأ السيد ليه؟ ما الذي يجعله عالم كبير في الردة ديت؟ يقرأ لمين؟ يقرأ الأئمة الكبار، يقرأ لعلماء الأمة. لكن سبحان الله، والله يا أخواني أنا أقول شيء يدرس. أنا لا أنا في علم ابن جبريل، ولا أنا في علم بكر أبو زيد، ولا أنا في مكانتي الاثنين عند العلماء وقتها، ولا أنا، سبحان الله. لكن ماذا تصنع وماذا تقول؟ والثالث ولم يكن في القدر أبو بكر الجزائر، والرابع والخامس والعاشر والمئة هي سنة حكم على الناس وليس أحد حكما على السنة. فمتى توفرت الشروط وانتفت الموانع، ومتى التزمها، ومتى نصرتها، ومتى قدمتها قدماتك، ومتى تخذلت عنها خذلت. ليست الصعوبة أن أحذر من الاثنين، الصعوبة أن أبرر الاثنين، الصعوبة أن أدافع عن الاثنين. الصعوبة أو الثلاثة، أبو بكر الجزائري أيضا في وقت من الأوقات، ثم يأتي يطعن وينصر جماعة التبليغ ويقول لم يقدم كذا كذا كذا، ويطعن في من؟ جماعة التبليغ ايه؟ جماعة التبليغ ايه؟ يعني حتى مش واحد مثلا يسقط في واحد مثلا يستحق، جماعة التبليغ ايه؟ يعني مالك يا بكر أبو بكر الجزائري ومال التبليغ؟ التبليغ ايه؟ التبليغ دي جماعة عندها علم، عندها فقه، عندها عجيب، أمور عجيبة. إيه والله يا أخواني أمور عجيبة. من هنا فعلا كان منهج الردود هذا منهج مهم يميز وينير الطريق. نعم.
الرابع الشيخ أحمد بن يحيى النجمي الشبير الذي رد على الشيعي المجهول الاسم الذي ألف رسالة تتعلق بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة مشاهد العترة، ونال من الإمام التقي النقي ابن تيمية الحراني رحمه الله بما أطلق عليه من بذاءة لسانه القذر ما لا يستغرب من رافضي خبيث المعتقد على إمام يتولى الله ورسوله ويحبهما ويحب من يحبهما من كل صحابي كريم فاضل وعالم سلفي نبيل، بل ويحب كل عبد صالح في السماء والأرض من مخلوقات الله الصمد الجليل.
عرفت ليه بقى يا محمد نقرأ ما نسقطش؟ احنا محتاجين،
جزاكم الله خير،
لأن ده أهو ده مرحلتين فأهل السنة ينصفون مرحلة ومرحلة، وده مش موجود فقط في هذه الشخصيات، دي موجود في عمر أمة الإسلام موجود. قد يبدأ الإنسان سنيا ثم ينقلب، وقد يبدأ مبتدعا رأس بدعة ثم يتحول إلى السنة. موجود هذا وموجود هذا، موجود من بدأ حياته ينافع عن السنة ثم، وموجود من بدأ حياته ينافع عن البدعة ثم، موجود الله المستعان. موجود من يعيش على الإسلام ثم ارتد. ماذا قالوا عبد الله القصيمي كان ايه؟ ما كان كاتب برضه، ها اسمع عليه العلماء الكبار ولا يا اخوان، قدمت مهر الجنة يا عبد الله في كتابه احدى الكتب ثم ماذا؟ الحد، 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 وهو في يوم من الايام كان ايه يا الله، ويستدلون من كتب. فممكن، ممكن هذا وممكن ذاك، ممكن هذا موجود يرد عن الإسلام، موجود يرد عن السنة، موجود. نعم.
الخامس الشيخ علي بن محمد ناصر الفقهي الذي رد على عبد الله بن محمد الصديق الغماري الذي نقد كتاب الأربعين للنهروي وغيرهم ممن قد جرت أقلامهم بنصرة الحق ورد الخطأ والباطل في أسلوب علمي عفيف وبيان واضح جلي لطيف.
في حتى تعليق هنا بس أنا ما قرأت والله، ما أدري هو من الكتاب ولا من الشيخ ولا من غيره. يقول لقد أعجبتنا رضوع كوثر والجماعات لما فيها من حقي وسيأتي
سأني،
لأنه تقريبا
سأني وسأني رده،
وسأني رده على العلامة الشيخ ربيع فرقات فرح حبال حزبيون عشرة في مشاغل المغرب، ويقرب من ذلك مؤلفه تصنيف الناس الذي جانب الصواب في كثير المسائل هداه الله لرجوع الحق وعلى قيد حال، إذ ما أحلى رجوع الحق ورفض ما كان خطأ وباطلا. نعم.
قال وغيرهم ممن جرت أقلامهم بنصرة الحق ورد الخطأ والباطل في أسلوب علمي عفيف وبيان واضح جلي لطيف، فلو كان الرد على أهل البدع والأغلاط والأهواء محذورا لما دون أولئك الأبرار الأتقياء وهؤلاء الأخيار الأوفياء الأولياء تلك الكتب المشرقة بنور الحق التي أرسلوها صواعق حق تنسف بدع المبتدعين وتنفي تحريف الغالين وتحبط انتحال المبطلين وتفند تأويل الجاهلين، فشكر الله للجميع سعيهم وأثابهم على حسن صنعهم وعظيم جهادهم في نصر الحق وذويه ورد الباطل أيا كان نوعه وسحق أهدافه ومراميه. وأما التحذير من المبتدع الداعي إلى بدعته بلسانه وقلمه فلا يعتبر عند العارفين بنصوص الشرع الشريفة وقواعده العامة المنيفة غيبة له محذورة، بل هو نصيحة للمسلمين وصيانة للحق المبين، وردت بذلك نصوص وآثار لا تخفى على ذوي الكفاءات العلمية. وقد نظم بعض العلماء الأمور المستثناة من الغيبة المحذورة فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولإمام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة كلام نفيس جليل يشفي العليل ويروي الغليل، حيث قال: وأعداء الدين نوعان الكفار والمنافقون، وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم في آيتين من القرآن، فإذا كان أقوام المنافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس فسد أمر الكتاب وبدل الدين كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله، وإذا كان أقوام ليسوا منافقين ولكنهم سماعون للمنافقين قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فلابد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلابد من التحذير من تلك البلعة وأن يقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. نعم أحسن الله. ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة من منافق لكن قالوها ظنين أنها هدى وأنها خير وأنها دين ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها انتهى من الصفحة كذا. وقال في موضع آخر عند قول الله تعالى: الزانيات والزاني، فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك بشهادته على نفسه: أو بشهادة المؤمنين عليه، لأن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة كما جاء في الأثر: من أذنب سرا فليتب سرا، ومن أذنب علانية فليتب علانية. وليس من الستر الذي يحبه الله تعالى كما في الحديث: ومن ستر مسلما ستره الله، بل ذلك إذا سترك كان ذلك إقرارا لمنكر ظاهر، انتهى. وقال في الموضوع نفسه في موضع آخر من فتاواه رحمه الله ما نصه: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل:
فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، تحذير من أهل البدع وبيان حالهم طالما أن كتبهم قد انتشرت وأن مقالاتهم قد روجت، فلا بد من الرد عليهم، وان الرد عليهم واجب باتفاق المسلمين اجماع. يبقى وجوب الرد على المخالف هذا اجماع. نعم.
حتى قيل لاحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي.
وهؤلاء الحزبون يا اخواني ما يعارضونك اذا كان الرد على المخالف بغير مشايخ، يعني رد على الصوفي ما في مشكله، رد على الاشاعره، اهم حاجه ما تردش على محمد حسين ولا محمد حسان ولا أبو إسحاق ولا فلان ولا علان، اترك لنا مشيخنا ورد وإحنا معاك. طب وبتوع اسكندرية رد بس ما لاش اسكندرية. طب وبتوع القاهرة عند محمد مقصود ونشأة أحمد وفوزي السعيد وكلام هذا رد بس ما ترد، وهكذا كل واحد يريد لا يعترض عليك طالما أن رده لم يمس شيخ. أما إذا مس ردك شيخه انقلب عليك. نعم.
حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال: إذا
ولهذا ما ليس معهم خصومة مع أهل البدع. يا أخواني هذا النابلسي زار الحويني وكذا وقف مع نابلسي، هذا تعرفونه طبعا، تعرفونه النابلسي هذا الضال المنحرف الصوفي هذا، ها؟ طيب أنكر عليه أبو إسحاق أو عابه وعاب معتقده، عاب معتقد القرضاوي. إذن هل القضية قضية دين فعلا ولا قضية أشخاص؟ طب لو النابلس رد على الحويني هنرد عليه، هيرد عليه، لكن لما يأتي يعظم الحويني نستقبل. لو أن القرضاوية رد على الحويني لردوا عليه قبحوه، لكن جعلوا قمة الخلق عند القرضاوي وقمة الخلق عند التلميذ الحويني. قمة الخلق عند الشيخ القرضاوي يا سلام، ومحمد الصغير بيحكي لك اللقاء، يحكي لك اللقاء وكيف رتب لقاء بين الشيخ والشيخ، والشيخ هذا الحويني يأبى إلا أن يركب ما أدري إيه، والشيخ الثاني هذا القرضاوي يأبى إلا أنه يطلع إيه، وقال أنا أصغر تلامذتك الذين استفدت مش عارف إيه، وأنا 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 وأنا. لا بس الصغير كذاب إخواني، ممكن يكذب صح والله ممكن يكذب، لكن مقطع ده بقاله سنين ما تردش على الكذب ده ليه؟ ما تردش عليه ليه؟ يعني ما واحد يجي دلوقتي يقول أنت يعني لسه أول من يومين واحد قال ده هشام البيلي يا رجل راح الكويت انطرد منها ودوه وكان في فندق ومش عارف ايه وطردوه وعمل لي قصه، واقول هذا والله شهيد على ما اقول. تخيل، اه والله العظيم، من اللي حكى لي هذا؟ من الاخ اهو هذا بيقول لك ايه، بيقول لك والله شهيد على ما اقول. وانا من قلب الحدث يا عم، انا كنت في قلب السرير، والله كنت في قلب السرير. قلب حدث ايه؟ انا في قلب السرير، انا ما سافرت وكيت اصلا، حاجه عجيبه، كان هنسافر الصباح لكن قدر الله عز وجل المرض، فانا من قلب السرير بقول لك اهو انا ما رحتش الكويت. كذبه دول كذبه. فالصغير كذب، طب كويس بقى لنا مده قد ايه لن نرد عليه؟ زي بيقول لك واحد بيقول لك يعني هو كرستان قال يجوز ده عزل، ده ابنه، ده ابنه ماليش دعوه بابنه، طب ما هو ابنه قال من سنين ما ردش على ابنه ليه؟ ده حاج. وكذلك من قول رسلان على في خطبته في رد على هشام البيلي ثم إن هشاما البيري يحكم على جموع المصريين التي خرجت كذا كذا بأنهم خوارج، يعني كلاب النار، يعني 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 إذن هو مع جموع المصريين. ثالثا رفقاؤه اللي طلعوا بيان في هشام البيري في مسألة العزل، فأين رد على رفقائه وأين رد على ولده، ولماذا يقدح فينا لأننا نقول بأن العزل غير جائز؟ لكن بعض الناس عنده ما أقول وسوسة ولا أقول ورع شرعي، بل أخطر من هذا، خبيئة، خبيئة سيئة، فبيستغل يعني هذه المسائل. هي بس هو ما قالش يعني ما في العشرة هذه جاء أحد الإخوة من الصعيد أول يوم راح معي المسجد ويدافع عن رسلان يعني، هو الحمد لله رب العالمين. اليوم الثاني جاءنا هنا بعد العصر يقبل رأسه ويقول الآن انتهى رسلان عندي، الآن انتهى رسلان عندي، وأنا ماشي معه والله مطلع علينا، أقول يا أخي لا تتعصب هشام ولا الرسلان ولا كذا ولا كذا، ومن حقك أن تدافع عن رسلان، لكن دافع بعلم، قل أي شيء عندك الآن ولكن عندي العلم سأرد عليك به فقط، فقط دعك من هشام ودعك من رسلان، ولك أن تدافع عن رسلان لكن دافع بعلم. وشرح الله صدر الحمد لله. في اليوم الثاني قال انتهى عند رسلان، هذا الذي يريد الحق. الفجر هذا جاءتنا رسالة من أحد هؤلاء أيضا، شوف مع الضجة اللي قامت في الحويني والسب والشتم وكذا، وإذا به يعلن الحمد لله أن الحق في وسط الظلمات هذه أن الحق تبين لي، وأن هذا الرجل مراوغ، وأن هذا الرجل كان يقول وكان يقول وصار يقول وكذا، وهذا ليس بالدين، وهذا 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 إلى آخر ذلك. إذا من شرح الله صدره للحق ووفقه لذلك يأتيك، ولو في وسط ماذا؟ امرأة فرعون ألقى الله عليها محبة في قلبها لموسى عليه السلام، في وسط ماذا؟ سحرت فرعون الذين جاءوا لمعارضة موسى، ماذا كانوا؟ الأمة التي آمنت بقتل الغلام، قتل الغلام مش شرح كتاب، مش فسر التوراة أو الإنجيل، مجرد أن يقول بسم الله، إنك لست بقاتل حتى تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتلي، قال لا، بس الكلمة هذه لما أخذ الملك السهم وقال بسم الله، يعني ما أنتش إله، لست بإله، بسم الله رب الغلام، فقتل، فأمنت الأم. إذا من أراد الله هدايته لن يحتاج إلى سماع كلام كثير، مجرد أن تقوله كلمة الحق هيستجيب. لكن اللي عنده هوى، والله لو تأتي بكلام للنهار، والله لو تأتي بأدلة، والله لن ينفذ الحق إلى قلب. ولهذا يا أخواني كل واحد فينا أضرب بنفسه، هل يطول لسان عنده هوى في مسألة؟ أنا ممكن أكون سلفي بس المسألة دي لا، ممكن أكون سلفي على قواعد السلف بس المسألة دي خلت فيها قواعد السلف، هوى، إنما اجتهادا لا يضرني لعدم معرفتي، أنا بطبق كلام السلف وأظن أن هذا كلام السلف، لكن هوى يبقى الإنسان عارف الحق هذا ولا يتبعه لكون مثلا ينصر قوله، لكون اشتهر له قوله والهدى أن يرجع عنه، لكون فلان بيتبنى هذا القول وأنا ضد فلان، ولهذا ما يقتل الإنسان إلا الهوى. أسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من هذا، أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإنصاف والعدل في دين الله. إخواني واحد بسمع له مقطع وبيتكلم ولا ينبغي يتكلم في الناس، وإحنا في شهر الصيام وهذا تلاوة القرآن، يعني إخواني إيه ده؟ ورع. ثم يفتري على عباد الله وينقل وينسب إليه ما لم يقوله، ويقول أنا سمعت في الدقيقة الفلانية هشام البيلي يقول. إخواني شككني في نفسي، فعدت أسمع نفسي فوجدت أن نفسي ما قالت إلا ما في نفسي والحمد لله من حق، وأن الرجل قلب المسألة رأسا على عقب. ما لم أقل، والله يا إخواني ما لم أقل مطلقا، ويتكلم عن الصيام ما أدري اللسان ده بيطوع إزاي ولا الدموع تنزل. واحد قد راح يتكلم في الحويني فبيجهز, هو انا عارف بيجهز دايما الدموع فبيجهز من انت بتجهز يعني عايز دمعتين كده ولا انت بتجهز نفسك يعني حاجه عجيب بيجيبوها ازاي دي يعني انا ما ادري بيجيبوها ازاي واللسان بيطوع ازاي يعني ما ادري والله ما ادري واقسم بالله ما ادري والله 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 ما ادري ممكن سان ينطق بخلاف هذا ما يعتقده ويبقى بيتكلم وعارف بيتكلم في باطل ومع ذلك بيبكي ويحترق انسان يحترق لقضية مؤمن بها حتى لو كانت له اجتهاد غلط بس حاسبه انك تتكلم بدين وصدق وتبنى ودليل مش بدين وصدق وخلاص حماس لا ودليل على هذا كيف كذا كذا وكذا دليل على هذا كذا وكذا ثم تبين خضع بعد ذلك معذور مأجور أجرا يعني هذا الذي يقول بعتذر حسان وأتوب إلى الله عز وجل وكذا مما تكلمت فيه باطل طب اشرح لنا الباطل عشان حتى نعرفه اشرح لنا الباطل وكنت بتكلم في حسان بالباطل ما هما ما فيش حاجة احنا الكلام معروف حسان نزل صورات وكذا انت عندك ده باطل حسان أيد أحزابه وكذا عندك باطل حسان نصر إخوان ده باطل حسان أثنى على شعر ده باطل ما تقول لنا ومحمد حسين يعقوب اللي بيقول الصحة تسع الجميع ده باطل محمد حسين يعقوب اللي بيقول إذا سألت محمد حسين يعقوب هل الإخوان على الباطل فقال الإخوان على الباطل إذا سألت عن الإخوان فقال الإخوان على الباطل يبقى محمد حسين على الباطل ده باطل ما تعرفونا يا جماعة ما تعرفونا أنت طالع ويقول أخشى الله ولعذاب الله عز وجل أشد وقد ينتقصني بعض الناس اليوم لكن أقول لا شأن لي بالناس لأن أصاب عند الناس واحتقر الناس أولى من أن يحتقرني الله حسب الله مطلع على صدقي وأن ما جئت هذه الخطوات إيه ده يا إخواني إيه ده إيه ده ازاي الكلام ده يطلع ما ادري هتقول لي ما شيخ هو ده اللي بيعتقده ماشي هو ده اللي بيعتقده يقدم دليل اعتقاده انني تكلمت في حسان بالباطل قلت حزب وليس قلت ان هو نازل المدينه ولم ينزل قلت ان هو ايد ولم يفعل قلت ان هو اسرع شعره ولم يحصل ماشي يا اخواني ممكن وارد ولا ما ادري والله دائما انا اقول لكم كلمه يا اخي اذا اردت الدنيا اطلبها بالدنيا بلاش الدين ده بلاش الكتاب ده بلاش المكتب ده بلاش القناة بلاش المقطع روح يا أخي روح يا أخي شوف لك مزرعتين دجاج واشتغل فيهم روح يا أخي روح للدنيا افتح لك مصنع بتاع ده اسمه محل قطع غيار تكاتك أي حاجة يعني تطلب الدنيا بالدين بلاش لأن عقوبتك هتضاعف بلاش بلاش تنسب لله لرسوله بلاش تفتني ناس المقطع ده واحد الاخ ده جايبه لي قبل الدرس مش بقول لكم احنا مش بنجهز ديما على مدار الدقيقه قبل الدرس هو جايبه لي اهو مقطع يفتن فعلا ولهذا في منطقتهم على طول مع مقطع طارق حسان ها فاين انت يا هشام يا بيلي ارجع وتوب على طول مباشره او المداخل بيرجعها ما هترجع امتى ارجع عن ايه ارجع عن ايه ترجع عن منهج سلف ترجع عن اقوال انت قلتها ارجع لو غلط واقول قلت وبان لي يا ما مسائل بنقول قلت وبان لي ما فيش اشكال لكن هرجع عن اصول اهل السنه هو الخلاف معكم في اصول اهل السنه هنرجع عن اصول اهل السنه طب هي بتاعت هشام زي اخ تاب برضه من الصعيد عن كلمه قال لك انا راجع براءه من كلمه جنس الاعمال تارك جنس العمل ده كافر ده براء من هذه الكلمة وإن كنت أنا محتفظ بالاعتقاد بس أنا براء من الكلمة طب هي كلمتك طب هي كلمتك طب جنس العمل ده كلمتك أنا أرجع فيما أملك أما فيما لا أملك لكن وضح المراد بالعبارة مفيش مشكلة لكن أنا أرجع عنها مع إن ماذا هل هي عبارة وجبة لا حكم تارك العمل كليات حكم تارك أصل العام حكم أي حاجة بس أحافظ على عبارات العلماء انا ما اقول انا تائب عن عباره جنس العمامه ليه 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 من اجل ماذا شوف الاجواء انا دايما اقول لك الاجواء زي بكر وزهر الاخ ده الاجواء فوجئ الاخوه لقوه ماسك سبحه بعد ما كان بقى الشيخ السالف فوجئ الاخوه ان بيقرا قران عند المقابر فوجئ الاخوه فوجئ الاخوه نزل الاخ بيبقى منسوب، هو منسوب بينزل مع بعض، منسوب بينزل مع بعض. الاخ ده خد بالك زي مين؟ زي اللي بيلبس بدله، ما كانش معاه حد يلبس بدله لواحد مثلا، اول ما تلاقي بقى لبس البدله والجرافطه وبدا يلمع اللحيه وتبرق وبدا الساعه تكبر شويه وبدا المحمول يتحط فيه مش عارف، هتقول يعني هو حرام يا شيخ يلبس بدله؟ لا والله ما هو حرام، لبس البدله حرام، هو لبس البدله حرام، بس انت من امتى بتلبس بدله؟ يعني انا لما اجيب بدله بكره بجرافطه كده اعرفوا ان في تغير، اعرفوا ان منسوبي نزل. طب هو يا شيخ ده انت بالذات لا بتفرق بدله ولا طاقيه ولا غطره ولا شعر، يعني معروف عنك. اه بس انا البسها ازاي؟ البسها ازاي؟ اما اجي لكم كده لابس بدله كده، يعني انا مثلا زي اللي بيقرا بيهم بيئم، هاجي لكم الامام بكره ببدله وبقيم عادي، اشكال هو ما بننكرش عليه بدلته، اللي بيئم ده ما بننكرش عليه بدلته، بس اعرفوا يومها ان في مستوى نزل شويه، في مستوى نزل، هتلاقوا يقابله البدله مجرفطه هيقابلها الفتو ويقابلها المسلك ويقابلها القول ويقابلها الاختيار ويقابلها، هتلاقيها نازله مع بعضها، نازله مع بعض. ليس لان لبس البدله حرام، ما هو حرام هذا لبس البدله، لكن مش معادتي ولست مضطرا اليها، ولا هي من سمت ابن باز هيلبس بدله، الفوزان بكره هيلبس بدله وجرافات، هتستغرب جدا ليه هو حرام؟ استفتي ابن باز، استفتي الفوزان في لبس البدله، لكن في منسوب، يعني مش من عادة الشيخ الفوزان يلبس بدلة ولا الشيخ ربيع يلبس بدلة. الله المستعان. نعم.
قال حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلي ويعتكف وأحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين.
ثاني يبقى الإجماع الأول وجوب متفاق المسلمين، ده الإجماع الأول. طب الإجماع الثاني قال ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، باتفاق المسلمين. ولولا
من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب.
عرفتم إخوان؟ أعظم فساد هؤلاء أعظم من فساد استيلاء العدو على أهل الحرب. أن تهجر أهل غزة عن وطنهم أهون من أن تهجر أهل غزة عن دينه، عن دينه. نعم.
فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا،
ومن يهاجر في سبيله يجد مرغما، يجد مرغما كثيرا وسعى. النبي هاجر مكة المدينة وصارت هي قلعة الإسلام ومنارة الدين، لكن الدين بقى. نعم.
فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء، انتهى. نعم. وقال أبو صالح الفراء ذكرت ليوسف بن أصوات عن وكيع شيئا من أمر الفتنة، فقال ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح.
تعرف الحسن بن صالح هذا لو في الأمة، لو في الأمة عندهم الآن، لو عندهم واحد الحسن بن صالح، أنا ما أدري ماذا كانوا يصنعون. ومع ذلك شوف انظر، ذكرت ليوسف بن أصوات عن وكيع شيئا من أمر الفتنة، فقال هذا يشبه أستاذه، يعني الحسن بن صالح. قال فقلت ليوسف أما تخشى أن هذه غيبة تكلم في هذا؟ قال ولما يا أحمق، ولما يا أحمق، قلة فهم، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم. انظر كيف نقل المسألة، كيف أنت خير خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم وأنت تتكلم فيهم الليل والنهار، كيف تكون خيرا لهم من آبائهم وأمهاتهم؟ كيف هذا فعلا يا إخواني؟ لغز هذا، يعني أنا أتكلم في فلان وعلان وأكون خيرا له من أبويه وأولاده؟ طب كيف هذا وأنا بتكلم فيه وبقى عيبه أصلا، وأولاده ما يوافقون عيبه، وأباؤه ما يوافقون عيبه، كيف أكون خيرا له؟ ها كيف أكون خيرا؟ يلا أجي بشر قوي. ها نعم أحسنت قال أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم ومن أطراهم كان أضر عليه. اللي بيمدح يعني أولاده اللي بيدافعوا عنه بالباطل وأباؤه اللي بيدافعوا عنه بالباطل، هؤلاء فيهم قول الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. إنما أهل السنة بدل من أن يتبع الحسن بن صالح 10,000 هيتبعوا 1,000، يبقى قلل أوزاره عند لقاء الرب ولا لا؟ لأن الله يقول احملوا أوزارهم كبيرة ومن أوزار الذين يضلهم بغيرهم، ولأنه عسى أن يرجع لما يسمع الكلام في النقد، عسى أن يرجع يبقى خير له ولا يكون هناك وزر. نعم.
وقال أبو زرعة في الحارث المحاسبي حينما سئل عنه عن كتبه فقال للسائل إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، وعليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له إن في
هذا لا يجوز النظر في كتب أهل البدع. نعم.
قيل له إن في هذه الكتب لعبرة، فقال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب في هذه عبرة. بلغهم أن مالكا والثورية والأوزاعية أو الأئمة صنفوا كتبا في القطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتوننا مرة بالمحاسبي ومرة بعبد الرحيم الديبلي ومرة بحاتم الأصم، ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع.
الله أكبر. نعم.
وأخيرا فهذه أدلة ثابتة مستقيمة ترشد إلى وجوب الرد على أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالمعاصي في حدود الشرع، وأمثلة تبين أنه لا حرج في تعيينهم وبيان حالهم وحال كتبهم ونشراتهم، بل قد يكون لازما ومتعينا على القادرين من ذوي الكفاءات العلمية نصحا للأمة وبراءة للذمة وحراسة للعقيدة السلفية وحفاظا على الشريعة المحمدية. تنبيه وحذار لنفسي أولا ولغيري ثانيا من سامع وقارئ من الخروج عند ذكرنا للغير بما فيه من بدع أو فجور أو أغلاط وأخطاء عن قصد النصيحة وبيان الحق إلى مقاصد أخرى وأغراض شتى تتجلى فيها السخرية بالخلق أو الضحك منهم على سبيل الإعجاب بالنفس والهمز واللمز للغير.
هذا مثل ما هو شعار وبارز في منهج محمد سعيد الرسلان. نعم.
أو موافقة الجلساء والأصحاب على اغتياب من شاء تشفيا وعبثا، فإن هذا جهل واضح وإثم مبين وتصرف خطير لا يلتقي مع قصد الهدى ولا يتفق مع تحذير الناس من طرق الهلاك والردى. وأما موقف علماء السلف من أهل الأهواء والبدع والمجاهرين بالفجور والمعاصي فإنه موقف يتجلى فيه بيان المحجة وإقامة الحجة، كما يتجلى فيه التطبيق الشرعي العملي لحكم الولاء والبراء في الله ومن أجل الله، ثم إن هجرهم لهم يتوقف على المصالح الدينية، فمتى رأوا المصلحة في الهجر هجر ولو كان أقرب الناس إليهم وأعظمهم جاها فيهم، ومتى رأوا المصلحة في الوصل والدعوة والمناظرة فعلوا ذلك، لأن الغاية من وراء ذلك هي إرضاء الله أولا ثم السعي الحثيث في تحقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد ثانية، إذ بذلك تكون سعادة المجتمعات المسلمة في دنياها وبرزخها وأخراها. هذا وكم من كتب قد ألفت ورسائل قد نشرت في بيان الموقف الحق من أهل الباطل على اختلاف أصنافهم وتعدد أحزابهم وألقابهم، وقد سبق ذكر شيء منها والله المستعان.
نعم. الحقيقة أسأل الله عز وجل أن يرفع درجته وأن يكرم نزله وأن يسع مدخله وأن يرزقه الفردوس الأعلى وأن يجزيه عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. العلامة زيد المدخلي رحمه الله تعالى في هذا البيان ذكر هنا مسائل أو انتقينا لكم من فتواه مسائل مهمة جدا، الردود على أهل البدع وكيف أن الشيخ جلاها بوضوح جدا بما لا دع شكا عند المسلم، كذلك هجر المبتدع وضوابط ذلك وغير ذلك من هذه المسائل التي ذكرناها في هذه الرسالة المباركة ذكرها شيخنا في هذه الرسالة المباركة. فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء عنا وعن المسلمين، وأن يوفقنا وكل يحب ويرضى، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يزيدنا وإياكم بصيرة وفهما وانقيادا واتباعا وغيرة على السنة وتقديرا لأهل العلم من أهل السنة، وأن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. فإن الإنسان إذا رزق الفرقان وإذا رزق البصيرة وإذا رزق الإنصاف وإذا رزق العد ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فقد رزق الخير كله. وأذكركم يا إخواني، أذكركم وأذكر نفسي قبلكم، اعلموا أن أعلى مقام يقومه العبد في دين الله هو الذب عن دين الله عز وجل والرد على المخالفين من أهل البدع والضلالات بالعدل والإنصاف، فهذا مقام هو أخص مقامات المؤمنين، ولا أحد أرفع من هذا الذي علم السنة وعمل بالسنة ودعا إلى السنة وذب عن السنة ورد على أهل البدع، فتميز به حق من باطل وسنة من بدعة وطريق صواب من طريق خطأ وطريق انحراف من طريق استقامة، فهذا سوف يأتي في حسناته ما الله عز وجل به عليم. فجاهدوا يا إخواني بهذا المنهج بارك الله فيكم، لكن بالعدل وبالإنصاف وبالعلم وبالرفق وبالأسلوب المناسب. وأحذر من الاستفزاز، وأن الإنسان ينظر في العبارة فينتقي من العبارات ما يكون أوصالا للحق في قلوب الخلق، وألا يختار العبارة المستفزة وغيرها أولى وغيرها أولى منها وغيرها أولى منها، ولا يدخل الإنسان في المهاطرات فيضيع ما عنده من الحق بسبب هذه المهاطرات فيكون على الحق ولكن مع ذلك يضيع. نحن لا نبالي بالناس، لكن نبالي بالأساليب الشرعية في دعوة الناس، لا نبالي بالناس إن أعرضوا عن حق التزمناه لفظا ومعنى، لكن نبالي بالأساليب الشرعية في دعوة الناس. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكل الحب ويرضى، وأن يخرج منا ما يرضى به عنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.